أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سورة يوسف هي مجموعة أحداث في ظاهر الأمر لا ترتبط كلها ببعضها البعض، ولكنها تشكل وحدة متكاملة، ولذلك فيها من العبر ما يتكرر في كل زمان وفي كل مكان. ومن هنا فإن القرآن الكريم في بداية القصة وفي نهاية القصة يكرر أن هذه القصة ليست للتسلية، للترفيه، لتمضية الوقت، وإنما هي عبرة لكي نعقل، نفهم، نعرف أن النتائج تتبع مقدماتها. مكائد من حول الأولياء تتكرر كما حدثت بالنسبة إلى يوسف، بل والتخطيط للقتل والتصفية الجسدية هي من أولى الأفكار التي ترد في أذهان المخالفين لأنبياء الله ولأوليائه. وهذا معنى كل من الآية الأولى في بداية القصة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، والآية الأخيرة تقريبا: لقد كان في قصصهم عبرة في نهاية القصة. من المفارقات أن كل الأمور المتناقضة اجتمعت في قصة يوسف. الأضداد تجمعت، ولكل ضد ضد. يعني إذا رأينا أن يوسف ينتقل من السجن إلى القصر، فإن نتاج السجن قصر، حينما تكون أنت على حق وترفع راية حق فإن السجن طريقك إلى الانتصار. الملك جاء نتيجة العبودية، تحمل يوسف العبودية ثم أصبح فيما بعد ملكا. القصر جاء نتيجة البئر والغنى نتيجة الفقر، والحكم نتيجة المحكومية، البصر بعد العمى عند يعقوب، والاتهام وإثبات البراءة بالنسبة إلى يوسف. أنا لو سئلت هذا السؤال: في أي إطار أنت تضع قصة يوسف؟ الإطار العام في قصة يوسف ما هو؟ جوابي: في إطار الصراع ما بين الخير والشر والصلاح والفساد، وصراع إبليس والإنسان. ولذلك أقول هذه القصة تتكرر في عبرها، وإن لم تتكرر بالضرورة في أشخاصها. وهنا أيضا ملاحظة مهمة جدا، وهي أننا أحيانا ننظر إلى القصة من زاويتها المظلمة، من الجانب السلبي في القصة: حسد إخوة يوسف، محاولة اغتيال يوسف، بيع يوسف لبعض الناس، دخوله في السجن، تعرضه للاتهام. لكن في هذه القصة في الحقيقة كما أننا نواجه مجموعة رذائل، فإننا نواجه أيضا مجموعة فضائل. وهذه الفضائل تظهر في مفرداتها وفي نتائجها. يعني فضيلة الصبر عند يعقوب، فصبر جميل والله المستعان. فضيلة التحمل عند يوسف، فضيلة العفاف، فضيلة التبليغ في داخل السجن وهداية المساجين، فضيلة الاهتمام بالناس في طعامهم حتى الذين ظلموه في تفسيره للرؤيا ومطالبته بأن يتركوا الحبوب في سنابلها لكي يحصلوا عليها فيما بعد في زمن القحط، فضيلة الأمانة، فضيلة العفو. وهذه الفضائل يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وهي التي جعلت نهايات كل المشتركين في هذه القصة سعيدة ما عدا شخص واحد، وهو السجين الذي ادعى بأنه رأى كأن على رأسه شيء يأكل الطير منه، وفسره يوسف بأنك تقتل وقد قتل. لكن هذا الشخص أولا دوره ثانوي جدا، ثم كان كذابا، لم يكن قد رأى رؤيا فكذب وتحمل نتيجة كذبته في هذه القصة. تبدأ السورة المباركة بإنا أنزلناه قرآنا عربيا. هل أحد يشك في أن هذا القرآن عربي؟ لا. لكن قصة يوسف أساسا وقعت عند جماعة لا يتكلمون العربية، إنما كانوا يتكلمون العبرية، الأنبياء الذين يتكلمون العربية هم مجموعة قليلة جدا، إسماعيل نبينا، وقيل اثنان آخران، بس على كل حال يوسف، يعقوب، إخوته ما كانوا يتكلمون اللغة العربية. والقصة مذكورة في التوراة، مذكورة في الإنجيل بلغتها، وهي بالقطع واليقين تختلف عما جاء في القرآن الكريم. من أراد أن يعرف ويلمس معجزية القرآن فليقرأ القصص التي وردت في القرآن الكريم في كل من التوراة والإنجيل، قصة إبراهيم الخليل، قصة موسى، قصة يعقوب، قصة يوسف، يجد تلك الثغرات والمطبات البشرية التي تثبت أن هنالك تحريفا في هذه الكتب، وكيف أن القرآن الكريم يأتي بالقصة الحقيقية كما هي والتي تتناسب مع شخصيات أصحابها. إذن في القرآن الكريم هي القصة العربية الواقعية الحقيقية في القرآن، كما أن الحقائق الأخرى في القرآن، وقد تتماثل القصة حتى القيم والأحكام ما بين القرآن وما بين التوراة والإنجيل في بعض النواحي، لكن باعتبار أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو الصيغة الحقيقية والواقعية لهذه القصة كما حدثت بعبرها، بدوافعها، بسلبياتها، بإيجابياتها، وبالدوافع والمشاعر الإنسانية التي تحتمل في داخل كل إنسان. والهدف من القصة لعلكم تعقلون، تأخذ العبرة منها، تمشي في حياتك لكي لا تقع في المطبات رعى فيها أولئك الذين ارتكبوا المات في هذه الحوادث، لكي تعرف أن النتائج اللي وصل إليها أمثال يوسف يمكن أن يصلها غيره لو كان يملك تلك الصفات التي ذكرها يوسف وقريب من عدم. ثم القرآن يقول وإن كنت من له لمن الغافلين. الذي يعرف الغيب قد ما جرى وما سيجري في الماضي، بل والله ولولا أن الله يعبيه نبيه حتى النبي ذاته شيء، ذات رحمة الله لولا هدايته، لولا عطاء الله، لولا والله عز وجل لا تختلف عن بقية الدواب. صحيح أن الله خلقه مخ وهذا نعتقد به، لكن الله خلفا إن كنت من قبله غافلين. وفي الواقع هنا ملاحظة، رجل أمي لم يقرأ لم يكتب لم يجمع عنده مكتبة في الماضي الحوادث التي وقعت، قومه ما كانوا يعرفون القراءة والكتاب، ثم يذكر هذه القصة بهذه التفاصيل بهذه الدقة من أين؟ قوام لم يكونوا يعرفوا قصة يوسف، ولعل من معاني آيات للسائلين الذين سألوا ماذا جرى ليوسف، لم يعرفوا الحقيقة لأنهم لم يكونوا يعرفون. نحن في تلك الأيام لا الكتب كانت منتشرة بالمقي ولا الإنترنت ولا ديات ولا وسائل نقل المعشابة ذلك. من أين جاء النبي بهذه القصة طرية واضحة وكأنها وقعت بالأمس؟ نحن نقص عليك أحقصف بما أوحينا إليك هذا القرآن. أن كلمة القصة هنا بمعنى قص أثره تبعه، لا بمعنى حكاية. أن القرآن في مكان آخر أيضا يقول أحسن الحديث، كلمة القصة بما أوحى هذا القرآن، كل القرآن تتبع سنن الله عز وجل ونقاطعة البشر بما عن ذلك. هذه القصة إذن وبقية الحوادث والقصايات والقيم والمثل والشرائن وحي الله لا من نتيجة الخير، فهي قصة وليست حقيقة القصة بمعنى الحكاية، هي وهي القصص لما فيها من العبر لما فيها من الآيات. إذن في هذه القصة حتى لو أخذنا كلمة القصة بمعنى هو تتبع الأثر، وإلا شغل الوحي أن يثبت، إنما المطلوب تعليم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر والشمس والقمر فهم لي ساجدين. منذ البدء يتبين بأن خاصة ما بين الأب وما بين من أين؟ قال يا أبت، ما قال يا أبانا يا أباه، نسب الأبوة يا أبت. أن يبدأ إذ قال يوسف إني رأيت كوكبا مثلا، هذا هو ما بين الأب وما بين ابن. هذه العلاقة حميمة تتجاوز الحب الأبوي الذي عادة ما يتوزع عند الأولاد. الحب الأبوي لا يميز ما بين ولد، سئل جدنا رحمة الله عليه مرزمه والده تقول حينما كنت صغيرة أي واحد منا من الآخر، فأشار بأصابع يد أنت هل تحبين هذا الأصبع الأصبع الثاني أو الثالث الصغار من الكبر؟ لا، الأب أولاده بشكل متساوي هم ليه صفة، فيحب الآخر لصفة أخرى فيه، نوع من العدالة الطبيعية أقول بين الآباء وما بين الأولاد. لكن هنا كانت حميمة خاصة، كانت من الطرفين، فالظاهر ياه لأبيها خاصة، لما لم إخوتي أنت لو رأيت رؤيا كرة الرؤيا في جامعة أو تفتخر بهذه الرؤيا أمامه تبين أنك استوحشت إذا لم تكن جيد، لكن بشكل خاص في مجلس يذكر لأبيه أنه رأى يعني بشكل سري. ويبدو أيضا أن يوسف ذكره لهذه الرؤيا كأنه كان يسأل، يعني ما كان يريد يذكر لفرد رؤيا، كأنه يريد يقول زين شنو. ومن عبارة يا أبت أن من والده باعتباره والد بشكل خاص هو التوجيه الصحيح والسليم. رأيت ذكرنا في الليلة البارحة كإشارة أن الأحلام هي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية المعروفة، وهي مسألة مهمة. البشر منذ أن خلق كان عبارة عن شده وشخص بروحه في عالم، وكان يريد أن يعرف يجري عليه ما الذي جرى عليه، ما هي الرؤيا. والعلم الحديث اليوم يقول الوقت اللي هو نايم دا يشوف أحلام أمامك، دا يحرك عيونه، إذا يقول لما قطعت علي رؤياي، كأحسنت أنقذتني من حلم مزعج. الرؤيا مختلطة بحياة الإنسان. ما هي هذه الأحلام؟ النبي يقول بشرى من الله، تحزين من الشيطان، به الإنسان نفسه فيراه وحي من الله، أو حدث نفسه كما يقول أنا عواطف مكبوتة حاجة ظهر في الرؤى. النبي والدين كان يعرف من الرؤيا أكثر مما كان يعرفه هؤلاء العلم، والذين بنوا بناء على هذا التفسير للأحلام أطورية من الأفكار الخاطئة، يعتبر من تاس النظريات الحديثة. كارل والناس مبنية على أفكار الأحلام، وهي مسألة طويلة. النبي يقول من الرؤيا ثلاث بشرى، إن يريد أن يحزنك إبليس، ونتيجة مشاعر مكسكة بأنك تصبح ملكا فرأيت أنك أصبح مثلا. سؤال ركوكب، هل رأى المنظومة الشمسية الكواكب والشمس والقمر، أم أن هذا لا يرتبط بالمنظومة الشمسية؟ أحيانا الأحلام لا ارتباط لها بالواقع الخارجي، أحيانا لها ارتباط. أنت ترى زميلك في رؤياك، زميلك واقع موجود تراه في الحلم. أحيانا ترى شخص عنده قرنين، أربعة عيون، ثمانية آذان، 16 إيد مثلا، 34 رجل، وهكذا. ما له واقع خارجي. أحيانا أنت ترى الواقع الخارجي الموجود في حلمك بشكل خاص، فهذا له معنى معين. سؤال، هل أن يوسف رأى المنظومة الشمسية بكواكبها وبشمسها وقمرها لكن رآها في حالة السجود له، أم أنه لا ارتباط له؟ 11 كوكب، كان عنده 11 من الأخوة فرآهم في الحلم في صورة الكواكب. إن قلنا أن هذا لا ارتباط له بالمنظومة الشمسية، نحن في غنى من سؤال، هل الكواكب 11 أم 9؟ اليوم يقولون أن الكواكب التي هي ضمن المنظومة الشمسية هي عبارة عن 9، لكن في ذاك الوقت 11. إن قلنا أنه رأى المنظومة الشمسية، أنا أعتقد هذه من معجزات القرآن، ولربما رأى المنظومة الشمسية. أين الكوكبان الآخران؟ هنا جوابان. الجواب الأول، في عهد يوسف كان 11 كوكب، اصطدم كوكبان، تناثرت قطعها، موجودة الآن في الجو، وهذا الإطار الموجود حول كوكب بين المريخ والمشتري. يقولون أول المسافة ما بين المريخ والمشتري أكثر من المسافة ما بين كوكبين، ثانيا القطع هذه الموجودة هي تستطيع أن تكون كوكبين بكثرتها. إذن كان هناك كوكبان آخران اصطدم فيما بعد وتناثرت أجزاؤهما في الجو، أو أن البشر بعد لم يكتشف كوكبين. إلى الآن علم الإنسان لم يصل بالضرورة إلى عدد الكواكب. ذاك اليوم قبل مدة في إحدى الجرائد نشروا أنه بعض العلماء الآن يحققون في كوكب لا يعرفون هل هو قمر يرتبط بكوكب معين أم إن هذا كوكب خاص. يعني إلى الآن البشر ما يدري كم كوكب عندنا، ممكن 11 كوكب. على كل حال لا أريد الدخول بتفاصيل هذا الأمر، لكن يوسف رأى الكواكب هذه والشمس والقمر، رآها تسجد له. تسجد لا بمعنى في الكواكب في النجوم، لا بمعنى أن هنالك جبهة للشمس، الشمس وضعت جبهتها ويديها على الأرض وسجدت ليوسف. يكفي كما في بعض التفاسير أن الكواكب جاءت في حضنه، يعني خضعت له، لأن في السجود نوع من الخضوع. ثم في البداية يقول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ثم يقول رأيتهم. أولا يوسف يتحدث عن حقيقة رآها لا عن حلم. صحيح نحن نسمي رؤيا، وللتعبير عن الرؤيا نقول رأيت، لكن يبدو عند يوسف كانت هذه قضية مطلقة حقيقية ما في مجال للشك فيه. مرة ثانية يقول رأيتهم، لكن لماذا يقول رأيتهم لا يقول رأيتها 11 كوكبا والشمس والقمر؟ رأيتها، رأيتهم لذوي العقول، رأيتها، رأيتهم بالنسبة إلى من هو قادر على أن يفعل وأن لا يفعل، من هو مختار. أصلا السجود لا معنى له بهذه اللفظة إلا بمعنى عمل اختياري. الشمس والقمر في الرؤيا النبي يوسف عليه السلام كانت مختارة، ولذلك لها تفسير الاختيار، من يستطيع أن لا يسجد سيسجد له سيخضع له. ومن هنا جاء بصيغة رأيتهم كأنه سجدت هذه الأشياء له. في الواقع الخارجي في تفسير هذه الرؤيا سجد من سجد بالاختيار وليس بالاضطرار، وإلا الشمس تخضع إلى مضطر، قمر مثل ما النور خاضع لنا، نحن نستخدم النور نخضعه لإرادتنا، هذا غير السجود. لا نستطيع أن نقول النور الكهرباء ساجد لنا، احنا نمشي في الأسلاك، احنا نطفي، احنا شغله، لكن هذا شيء ثاني. الشمس والقمر والكواكب سجدت، رآهم يسجدون له، لي ساجدين، باعتبار أن أمر الكواكب بيد بارئها وليست بيد الإنسان. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بهذا الاعتبار فإن رؤية أنها سجدت لشخص يعني أن ذلك سيحدث بأمر رباني وليس بأمر بشري، مثل سجود الملائكة لآدم وهو سجود لله. حينما يكون الأمر بأمر رباني فهو سجود لله، تماما كما أننا نسجد للكعب. هذه هي الأحجار الموجودة على جبل أبي قبيس، أنت وهي على جبل أبي قبيس تمشي عليها برجلك، تدوس عليها بحذائك، لكن بمجرد ما تتحول لجزء من الكعبة الله لا يقبل صلاتك، ولا يجوز لك أن تأكل من ذبيحة لم توجهها إلى الكعبة، لا صلاتك مقبولة ولا ذبيحتك محللة، لأن الله أمر هنا فقط. هذا الأمر الإلهي يجعل لهذه الأحجار قدسية ما كانت لها حينما كانت جزءا من جبل أبي قبيس، أمر الله جعل لها قدسية. إذن السجود لآدم سجود لله، والسجود ليوسف أيضا سجود لله وبأمر رباني. وهذا أيضا جزء من الكلام الطويل العريض، أن خضوع الأنبياء الخضوع للأولياء هو خضوع لله، وفي طول الخضوع لله وليس في عرض الخضوع لله، ولذلك هذا ليس شركا. وبهذا المعنى عرف يعقوب أنه سيكون نبيا، شمس قمر سجدت له، إذن في أمر إلهي. يعقوب في تصوري، وهذا ليس عيبا، قد يكون نبي آخر يأتي ورب العالمين يعطيه أكثر ما أعطى النبي الذي سبق، والدين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو من أولاد آدم ومن أولاد إبراهيم، لكن كان عند ما كان عند الأنبياء الآخرين، هذا ليس عيب. نبي يعقوب من رؤيا يوسف فهم النبوة أنه سيكون مباركا من قبل الله عز وجل، لكن مو بالضرورة فهم التفسير المادي التاريخي وأن يوسف سيصبح ملك، ولذلك كان خائفا عليه وقال وأخاف أن يأكله الذئب، كان خائف أن الذئب إذا كان فهم من ذي الرؤيا أن يوسف سيصبح نبي ملك ونبي، وكان داعي هذا التخوف، بس عرف أنه يصير نبي، لكن أيضا نهاية يصير ملك، يوسف عرف ذلك، وفيما بعد هو الذي أرى والده قال هذا تأويل رؤيا، هذا التأويل يمكن كثير كانت النبوة الرؤيا، كان التأويل هو الك. نكتفي بهذا المقدار في هذه الليلة، صلى اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.